الحج يريد أن يهل بعمرة ويجلس شهر رمضان بمكة، وبعد رمضان إن شاء الله يذهب للمدينة المنورة، يسأل هل له أن يأتي بعمرة من المدينة في شوال رغم أنه ناوي حج؟
أي نعم، ويكون متمتعا به. يعني إذا عمل العمرة في شوال ومكث إلى الحج يكون متمتعا به.
سيد أشرف يقول إذا كان بعض الذراع مجروح ومربوط والبعض معافى فكيف يكون وضوء وكذلك القدم؟
قل الصورة مرة ثانية.
إذا كان بعض الذراع مربوط أو مجروح والبعض معافى فكيف يكون وضوء؟
الوضوء أنه يغسل يده المعافى ويأتي على اليد الأخرى التي فيها الجرح فيغسل الموضع، موضع الذي بعيد عن الجرح حتى لا يصل له الماء، وبعد ذلك يتيمم لهذا الموضع الذي فيه الجرح. إما أن يتيمم مرتبا وإما أن يتيمم بعدما ينتهي من الوضوء كليته.
يقول انقطع الدم واغتسلت وصلت وبعدها بيوم نزلت قطرات ثانية فهل عليها؟
إن رأت الطهر واغتسلت وجدت قطرة قطرتين فلا عبرة بها.
انتهت.
نعم، احنا قلنا أننا سنحاول أن نجمل بعض الفروع. تكلمنا على مسألة رهن العبد أو رهن الأمة والكلام على الفروع التي عليها. بعد ذلك استطال جدا الأمر في الفروع على مسألة العبد والأمة، ونحن أخذنا أصل المسألة هذه حتى يعني في الزمانات التي نعيشها. فمسألة العبيد والإماء مسألة ليست يعني حية بالنسبة لنا نتصورها جيدا، لكننا أيضا نعلم أن ديننا بإذن ربنا سيتمكن وسيكون أيضا الإماء والعبيد، وهذا فقه. لكن الآن نأخذ أصوله، وقد أخذنا أصوله، وكما قلت نحاول قدر الإمكان أن نجمل بعض الفروع من أجل أن نمر في مسألة المعاملات في المهذب. وإن شاء الله أنا أبشر بأنه يعني سنأخذ التنبيه بإذن الله بعد الطهارة، سنأخذ التنبيه في الصوم، تكون دورة مكثفة أسبوع كامل ننتهي من كلية الصوم يعني في شعبان قبل رمضان، ويكون تهيئة للإخوة جميعا والأخوات على التفقه في مسائل الصوم، فتكون مستحضرة عندهم بفضل الله فعلهم على أبواب رمضان. أسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يسر لنا صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله المستعان. مسألة إذا رهنه عصيرا، ما زلنا نتكلم عن أصول المسائل في الرهن، وأن الذي ينتفع بالرهن هو الراهن كما أسسنا في مسألة المذهب، وبينا أيضا كلام العلماء في ذلك. إذا رهنه عصيرا صح الرهن لأنه يتمول في العادة، فإن كان العصير مالا قلنا صح الرهن، ولأن الرهن أصله هو استثاق وثيقة لحفظ المال، فجاز رهن كالثياب، ولأن أكثر ما فيه أنه يخشى عليه الفساد، يخشى تلفه بأن يصير متخمرا خمرا وينفسخ الرهن فيه، وذلك لا يمنع صحة الرهن به. كالحيوان يجوز رهنه وإن جاز أن يموت فلا ينتفع به، فإذن له أن يعطيه عصيرا رهنا، لكن هل هو متصور أن يعطيه عصيرا رهنا؟ متصور هو يعني كم الرهن، يعني كم الدين هنا لما يعطيه العصير رهن؟ طبعا لابد أن تعلم أن هذه المسألة مسألة التجارة، يعني قد يقول لا هو أعطى دن العصير في يعني ليس في خرورة، العصير يكون في دانات بحيث أنها تكون للتجارة، فيترك معه هذه رأس مالي، يترك معه هذا العصير الذي في 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 مواضع معينة كبيرة جدا بالكميات الكبيرة يكون رهنا لدين. والخشية أنه يتلف أو يصير خمرا واردة، لكن هل يصح الرهن به؟ نعم. لما؟ لأننا نقول بأنه قد توفرت فيه الشروط، ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. قال إذا رهنه عصيرا صح رهن. نعم. فإن رهنه عصيرا فاستحال خلا، يعني العصير تحول بنفسه إلى خل، أو ما لا يسكر كثيره فالرهن فيه بحاله. لما؟ لأن الخل، شوف الخل هنا عشان تفهم المسألة كيف يستخدمونها، العصير قد يتخمر، والخمر قد تتحول إلى خل. تحولها الخل عشان تتصور الخمر قد تتحول خلا بنفسها بذاتها، وقد تتحول خلا بفعل المكلف. فإن تحولت خلا بفعل المكلف فهي على نجاستها عند الأئمة الأربعة، على نجاستها ولا تصح. وإن تحولت بفعل الله كانت على الطهارة، كانت على الطهارة. طب الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ لما بفعل الله تكون طاهرة وبفعل الآدمية تكون ناجسة؟ أتوا بإجابات؟
لا يصحر عن النجاسة.
نعم، ولا يصحر عن النجاسة. كان أقول ما الفرق بينهما؟ بفعل الله صارت طاهرة، بفعل العبد صارت ناجسة. لما؟ طيب عشان تتصوروا بفعل العبد تصير ناجسة، بأنهم قالوا بأن الخمر لا تتخلل إلا إذا وضع عليها بصل أو شيء من ذلك. فالبصل هنا إذا وضع على الخمر صار ناجسا، وإن تحول صارت نجاسة مؤثرة في المائع، والمائع كما قلنا يخالف إيش؟ المائع ويخالف الماء، لأنه ليس فيه قوة دفع النجاسة عن نفسه. قال فاستحال، يعني من نفسه، فاستحال خلا أو ما لا يسكر كثير فرهن فيه بحاله. لما؟ لأنه طاهر على الطهارة، وأنه يجوز بيعه، وأنه مال متقوم، ولأنه تغير إلى حالة لا تخرجه عن كونه مالا فلم تخرجه من الرهن. يعني كان عصيرا فكان متقوما، وأيضا إن صار خلا فقد صار متقوما، كما لو رهنه شابا فصار عجوزا شيخا كبيرا. هل المال انعدم؟ هو المال ثابت في هذا الباب. وإن استحال خمرا زال ملك الراهن عنه. العصير تحول إلى خمر، في بقى مواد حافظة فيما فيه. المهم أن العصير تحول إلى خمر، فإن تحول العصير إلى خمر فلنا أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الراهن زال ملكه عنه، الراهن زال ملكه عنه، والرهن بطل بذلك، والمرتهن يطالب الراهن بالتعويض، أن يرهن عنده رهنا من أجل ماله، أن يرهن رهنا آخر من أجل ماله. يبقى عندنا إذا استحالت خمرا ففي أمور ثلاثة: أولا زوال ملك الراهن لأنها صارت نجسة وهي ليست مالا متقوما، وأيضا بطل الرهن فيها لأن الرهن لا يكون في النجسات. قلنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والنجس لا يباع. خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال لا يزول ملك الراهن عنهم خمر. طبعا هذا التأصيل الفارق بين المذهبين، لأن الأحناف يرون بأن الخمر مال متقوم، ولذلك قالوا لا يزول ملك الراهن عنه ولا يبطل الرهن به. كل ذلك لأن العلة التي تمسك بها المخالفون علة غير متواجدة. ولأن لها قيمة، الخمر عنده لها قيمة، كيف الرد على الأحناف؟ أحناف يخالفون المذهب ويقولون بأنه لا يزول ملك الراهن عنه ولا يبطل الرهن به وإن تحولت خمرا لأنه مال متقوم. كيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه؟
أدوه اليوم أستاذ أشرف يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
ممتاز أشرف فوزي صح؟ إجابة الثانية
قصد الفعل نفسه أي إرادة الشيء.
لا حق رد أستاذ أشرف رد ممتاز هو أن نقول الأحناف كيف يكون مالا متقوما وإن الله قد أهدر ملياته والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل بقارورة خمر أو براوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها فقال أما تعلم بأن الله حرمها فساره رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته قال قلت لو استفد منها بيعها واستفد منها قال أما علمت أن الله أن الذي حرم ثمنها الذي حرم شربها حرم ثمنها إن الله إذا حرم شيئا حرم إيش حرم ثمنه حرم ثمنه قد يجوز الدفاع به سلف الانتفاع من الرسالة على قول الجمهور الصحيح الراجح أنه ينتفع بها يبقى أول رد عليهم لأنه ليس مالا متقوما هو ماذا يقول هو يقول الأحناف يقولون أنتم تقولون زال الملك لما لأن الخمر صارت نجسة والثاني لأن الرهن يبطل بها لأنها ليست مالا متقوما قالوا نحن لا نقول بذلك بالمقدمات هذه لا نقول بها قلنا إذن يلزمكم الإيش النص إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فإن الله هو الذي أهدر مالية الخمر فلا مالية للخمر فالمذهب هو الأصح هو الأسعد بالدليل ولأن الخمر يمنع صحة التصرف فيه والضمان على متلفه فبطل الملك والرهن يعني لو كسر دن الخمر لا يضمنه إذا ثبت هذا فإنه يجب إراقته فإن أتلف فلا كلام إذا ثبت هذا فإنه يجب إراقته لأنه صار خمرا والخمر لا ينتفع به بل الخمر من أكبر الكبائر لذلك قال إذا ثبت هذا فإنه يجب إراقته فإن أتلف فلا كلام ولا خيار المرتهن في البيع إن كان شرط رهنه فيه إذا كان انقلابه بيده يعني لو هو الذي قلبها إلى خمر بيده المرتهن فلا يطالب الراهن برهن وإن استحال الخمر خلا بنفسه يبقى دون معالجة دون أن يفعل المكلف شيئا إذا استحال الخمر خلا بنفسه من غير معالجة طيب هنا قلنا إذا استحال خمرا زال الملك وأيضا بطل الرهن زال الملك وبطل الرهن طيب هذه الخمر استحالت خلا في غضون وقت يسير بنفسه من غير معالجة يبقى إذن عاد الملك مرة ثانية للرهن وعاد الرهن كما هو عاد المرتهن لأن إنما حكمنا بزوال الملك وسقوط الرهن لأنه لما صارت خمرا صارت نجسة وصارت مالا غير متقوم فزال الملك لأنه غير متقوم. وأما الرهن فإن الرهن لا يكون بالنجاسة لأن بيع النجاسة لا تجوز. والقاعدة عند العلماء كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والمعنى كل ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه. وبطلان الرهن يكون إذا استحالت خمرا واستحالتها خمرا تحدث بحدوث الشدة المضطربة، وقد زالت تلك الشدة من غير نجاسة خلفتها، فإذا إذا زال انتفى العلة انتفى الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم، وإذا جاءت العلة جاء الحكم. لكن هنا السؤال كيف يكون العقد صحيحا وهو قد فسد؟ أليس العقد إذا بطل لم يصح حتى يبتدأ من جديد؟ صحيح ولا لا؟ فالإجابة على ذلك إنما نقول ذلك إذا وقع العقد فاسدا فأصله وابتداء العقد كان صحيح، أصل ابتداء العقد كان صحيحا لم يكن فاسدا. فطرو الفساد عليه إن كان يمنع من التصرف فيه، فزوال أما طرأ يعود الأمر على ما كان عليه. إذا ابتدأ العقد صحيحا كان قد أعطاه رهنا بعصير، فابتدأ العقد صحيحا فطرأ عليه طرو يبطر الملك فيه، صارت خمرا بفعله بفعل رب بفعل غيره صارت خمرا فصارت ليست بمال فبطل العقد بذلك. لكن بطارئ ابتداء العقد كان صحيحا، طب إذا عاد يزول الطارئ يثبت الملك. وهذا قياسا على زوجة الكافر إذا أسلمت، إن وطأها يحرم عليه، فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة عاد العقد كما كان. يبقى عملناه كأنه قال طرو الشيء لا يؤثر في أصل الحكم أو في أصل العقد، طرو الشيء طرو البطلان لا يؤثر في أصل العقد، فلو زال الطارئ رجع العقد على ما كان عليه، فلو زال الطارئ رجع العقد على ما كان عليه. رهنه عصيرا صارت خمرا بطل العقد، زال الملك بطل الرهن، ثم زال الطارئ فاستحالت خلا بدون فعل أي أحد من الله، فاستحالت خلا رجع العقد على ما عليه، فرجع الملك ورجع الرهن، رجع الملك ورجع الرهن. إذن الطرو إن كان العقد ابتداء صحيحا فطرو ما يبطله يتوقف على ثبوته واستقراره أو رفعه، فالطارئ والرفع صار الأمر على التأصيل العام. فإن استحال الخمر خلا بصنعة آدمي لم يظهر بذلك، فإن استحال الخمر خلا بصنعة آدمي لم يطهر بذلك. والمعنى بأنه لا يطهر لما هو عندهم، أنه لما استحال العصير خمرا صار نجسا، كيف تحويله إلى خل؟ قالوا بعض المعالجات، لو في عصيرنا هنا معالجات كيميائية يضع فيها بعض المعايير المعينة يعالجها فتصير خلا، فإن كانت بيده لم يطهر ولا يصح أن يكون رهنا والملك يزول، فإن زالت الخمرية عنه يكون خلا نجسا لا يحل شربه ولا يعود الملك الراهن ولا يكون رهنا. وخالف بذلك الإمام أبو حنيفة وقال يكون طاهرا يحل شربه والرهن فيه بحاله. نريد دليل أبي حنيفة، وأنا سأتيكم بالرد عليه، لكن نريد دليل أبي حنيفة. ما الدليل الذي يستدل به أبو حنيفة على أنه أن الخل يكون طاهرا يحل استخدامه وطعامه وشرابه والرهن فيه بحاله؟ ما الدليل على ذلك؟ انظر أجابه أم لا.
سكينة تقول خير خلكم خل خمركم، ليلى تقول لأنه ليس مسكرا.
مين؟
ليلى المشفى
فايس ميدان هؤلاء. وأين الرجال؟ كيف يتفوق النساء على الرجال؟
سالف يقول براء الأصلية.
براء الأصلية أو المهم رجل بين النساء جزاه الله خيرا أن دخل عشان يحيي روح الرجال شوي، وإلا أنا أموت كمدا. شوف أنا متعب إزاي، وما ذلك يعني هذا يتعبني أكثر. في إجابة سالم
أنا لعل الإسكار ليس مسكرا ولا يدخل في ما لا يجوز بيعه.
مين هذا؟
ليلى البراء يقول إن الخل لا يسكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الإدام الخل.
خلاص أو كم؟ أربعة نساء واثنين رجال. كويس الحمد لله. أخشى أن الكل يكون نساء.
لا في رجال الحمد لله.
الحمد لله.
ليلى تقول اللهم بارك فينا في رجالنا.
يعني جمعت بين الخيرات. جزاك الله خير. حقا هذه أدلة نعم صحيحة جدا يستدل بها للأحناف، وهي في حديث خير خلكم نعم خل خمركم، وأيضا بأنه خل والخل طاهر ليس مسكرا وليس نجسا. محمد ناصر أيضا قال لا الإسكار، فإذا انتفت الإسكار، وقال سلف سريع سن الخل. طيب ممتاز، كل هذا الكلام إجابات صحيحة جدا على أساس أنه يستدل الأحناف بهذه الأدلة، لكن هل يستقيم منهجهم ويستقيم مذهبهم مع هذه الأدلة؟ سنرى. أما دليل المذهب فعندنا حديث ظاهر صريح صحيح فاصل في الخطاب محكم لا اشتباه فيه، هو حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت آيات الخمر وتحريم الخمر. تعلمون أن أنس قال عندما نزلت هذه الآيات كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فصرخ الصارخ على أن الله حرم الخمر، فلما قال فألقوا بالكؤوس وقرأ عليهم قل لا تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا. فجاء أبو طلحة لما علم بأن الله حرم الخمر وعرض بها ثم حرمها، نزلت حين الخمر، قلت يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام. اسمع هذا الحديث جيدا لأنه محكم في الباب. إن عندي خمرا لأيتام ورثوه، فقال أرقه، قلت أفلا أخلله، قال لا، فنهاه عن التخليل. طبعا هنا المسألة لها وجوه كثيرة جدا. الأولى أنه نهى والأصل في نهي التحريم، خلاص انتهى، لا تبحث، لا تأتي بالعقول أمام النصوص، لا معارضة بالأهواء أمام الآخر. قال أفلا أخلله، المال ده مال يتامى سيذهب، أفأخلله؟ قال لا، لا تفعل، ونهى عن التخليل. الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا، وقال أرقه، والإراقة إفساد للمال، فلو كان مالا معتبرا متقوما لما أمره بإفساده وإراقته، لكنه قال أرقه. الثالث أنه دلالة واضحة جدا بقول النبي لا في التفريق بين فعل الله في الخمر وفعل الآدمي، ففعل الله كله كمال، فالخمر بفعل الله إن تحولت إلى خل كانت طاهرة وكانت مالا متقوما وصح أن تكون رهنا، أما بفعل العبد فلا للتفريق، جاء الشرع فرق بينهما، فلما فرق بينهما الشرع علمنا بعدم التسوية. فإن كان مع رجل الخمر فأراقه فأخذه آخر، فلما أخذه يعني هو أراقه يعني أخذه الآخر لملم الخمر في زجاجات في دن، فأخذه آخر فصار في يده خلا، أو أنه وهبه لغيره. طبعا وهبه هذه فيها مسألة، لأنه يعني الخمر غير متقوم فكيف يكون موهوبا. طبعا هم يقصون على الكلب، يقصون على الكلب، ما هو ليس مالا متقوما وأيضا يوهب إن في منفعة، والنارسات قد ينتفع بها، أو وهبه لغيره فصار في يد موهوب له خلا. في وجه من أصحابنا من قال يكون لمن أراقه، يعني إن صار خلا بفعل لا يكون لمن أراقه، لأنه لم يخرج عن ملكه، وخرج عن ملكه لما كان خمرا، فلما تحول خلا رجع إلى ملكه. يكون لمن أراقه لأنه يعود إلى الملك السابق والملك للمريق، فهو كما لو غصب من رجل خمرا فصار في يده خلا. الثاني يكون ملكا لمن هو بيده لأنه أراقه صاحبه فقد رفع يده عنه، فإذا جمعه صارت له يد عليه، والأول أصح في المذهب. وإن كنت أدين الله فأن الثاني والأصح، لأنه لما أراقه زال ملكه عنه، أزال ملكه عنه، لما أراقه زال ملكه عنه، فلما أخذه الآخر صار في يده خلا، فلما صار في يدي خلا قلنا أنت الآن تأخذ خلا طعاما شرابا طيبا طاهرا، يصح أن يكون مملوكا وأيضا أن يقع عليه عقد الرهن. فرع على هذه المسألة، إذا رهن وعصيرا فصار في يد الراهن قبل القبض خمرا. انظر الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. المسألة الأولى عقد العقد على العصير، يعني انعقد العقد صالحا بملك الطيب الطاهر. قال إذا رهن عصيرا فصار في يد الراهن قبل القبض خمرا بطل الرهن، فعاد، فإن عاد خلا بطل الرهن. إذا رهن عصيرا فصار في يد الراهن قبل القبض، وقلنا أن الرهن لا يكون إلا بعد القبض، فإن صار في يد الراهن قبل القبض خلا بطل الرهن، بطل الرهن. فإن عاد خلا لم يعد الرهن. لما لم يعد الرهن؟ قلنا في الأولى عاد الرهن لما كان عصيرا وكان رهنا تحول إلى خمر، قلنا زال الملك وبطل الرهن. الطرو قد زال رجع خلا، قلنا رجع الملك ورجع الرهن، فلما لا هنا؟ لما لا يعاد الرهن؟ قلنا نعم، أن في المسألتين إيش خلاف قد ظهر. طيب وين الخلاف؟ خلافا قد ظهر. ايش الخلاف اللي ظهر؟ قلنا الخلاف ان هذا ابتدأ العقد بما يحل ويجوز، وهنا ابتداء العقد بما لا يحل لا يجوز بحال من الاحوال. ويخالف اذا كان بعد القبض، لان الرهن قد لزم وقد صار مانعا للملك. وكذلك اذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع، اذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا فسد العقد ولم يعد لملك المشتري بعوده خلا. فإذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا فسد العقد، عقد الشراء يعني، ولم يعد لملك المشتري بعوده خلا. والفرق بينه وبين الرهن أن الرهن عاد تبعا لملك الراهن، وهنا يعود ملك البائع لعدم العقد. نقف عند هذه المسألة في الفروع. رأيتم ما زلنا في فروع متبحرة في الكلام على الرهن. نحن نريد أن ننتهي من كلية الكلام على المعاملات بإذن الله، فيسهل بعد ذلك الأبواب التي تأتي بعده بإذن الله. نعم، الأصل في النظر إلى الابتداء. لو في أسئلة فضلوا. نأخذ سنن النسائي.